السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، وهذا هو اللقاء الثاني في تفسيرنا لسورة الفاتحة ثم جزء عما. وكان لقاؤنا الماضي بفضل الله عز وجل ومنته حول مقدمة في التفسير. أما الليلة بأمر الله عز وجل فنبدأ في تفسير سورة الفاتحة، وسوف أطيل النفس قليلا في هذه السورة المباركة، إذ أننا نقرأها في كل صلاة، بل وفي كثير من المواقف. وينبغي علينا ونحن نقرأ هذه السورة أن نتبين معانيها وأن نفقه ما أراد الله عز وجل منها. فسامحوني على الإطالة قليلا في هذه السورة، فنحن بحاجة والله ماسة إلى أن نتفهمها وإلى أن نعيها وإلى أن تصل كل لفظة منها وكل حرف من هذه السورة إلى قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، إنه نعم المولى ونعم النصير. سورة الفاتحة اصطفاها الله عز وجل واختارها على بقية السور، وهذه قاعدة مضطردة في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. أي أن الله عز وجل يخلق ويختار من بين خلقه ما شاء، والله يتكلم ويختار الله عز وجل من بين كلامه ما شاء، فيفضل الله عز وجل بعض كلامه، وإن كان كلام الله هو كلام الله ليس المخلوق، اصطفى الله عز وجل بعض هذا الكلام وفضله واصطفاه على بعض الكلام الآخر. فسورة الإخلاص كما لا يخفى عليكم تعدل ثلث القرآن. سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان أو غيامتان، تقدمان القرآن تحاجان عن صاحبهما. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أما إذا سألتك ما هي أعظم سورة في القرآن، هي بلا شك سورة الفاتحة، فأنت الآن أمام أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة، سورة كريمة طيبة مباركة بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أخبرنا أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن على الإطلاق. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في المسجد فقال: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد. فلم يجب أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان واقفا يصلي، فلما أتم صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولبى نداء النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لم لم تجبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أبا سعيد، لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل قبل أن تخرج من المسجد. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج، أتاه أبو سعيد فقال: يا رسول الله، قلت لي ستعلمني أعظم أو أفضل سورة من كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل على الإطلاق. فإذا استفتحت صلاتك وبدأت بسورة الفاتحة، ينبغي أن تشعر بذلك، أنك تقرأ أعظم كلام في كلام الله. كلام الله أعظم الكلام على الإطلاق، وفضل كلام الله على فضل سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. لكن هذه السورة هي أفضل كلام الله عز وجل، فلتنتبه وأنت تقرأها، لينتبه قلبك ولينشرح فؤادك ولتنفرج أساريرك، إذ أنك تقرأ أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. للأسف الشديد، كثير من الناس يقرأ الفاتحة ولا يدري أنه قرأ، ويسمعها ولا يدري أنه سمع. بل لو سألته بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام، هو لم يفقه ولم يدرس سورة الفاتحة، إنما كل الذي فهمه ده قرأ في سورة ياسين، ده قرأ في سورة الصفات، ده قرأ في سورة كذا، إنما نسي أن أعظم سورة وهي التي بدأ بها القراءة سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن الكريم، سورة من اصطفاء الله عز وجل لها. أنا أقول هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكي ينعقد في قلبك من الإجلال لهذه السورة وأنت تقرأها، بما يكون سببا في أن تقف منتبها وتحاول أن تفهم كل حرف في هذه السورة. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم، مع الصحابة كما يقول عبد الله بن عباس. جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فأتاه جبريل، فبينما النبي مع جبريل إذ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوتا من فوقه: إن هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، إن هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، إن هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، فنزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل. فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أبشر أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بواحدة منهما إلا أعطيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نزل بسورة الفاتحة، الذي نزل بسورة الفاتحة هو جبريل، لكن لعظمها ولفضلها ولكرامتها، فإن الله عز وجل جعل هناك ملكا خاصا لم ينزل إلى الأرض إلا مرة واحدة، بباب من السماء لم يفتح إلا مرة واحدة، نزل هذا الملك خصيصا ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة. فيذكر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، اصطفى الله عز وجل منها 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. واصطفى الله عز وجل من بين هذه الأربعة القرآن، واصطفى الله عز وجل من بين القرآن سورة الفاتحة، واصطفى الله عز وجل من بين سورة الفاتحة آية: إياك نعبد وإياك نستعين. فشملت كل الدين، بل شملت، إن صحت العبارة، شملت كل دعوة الأنبياء والمرسلين. فما جاء نبي إلا بهذا الأمر، أن يعبد الناس ربهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فشملت هذه الآية كل الدين، بل كل ما جاء من شرائع على لسان جميع الأنبياء والمرسلين. فالعظم هذه السورة نزلت بشارتها بملك خاص، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وصح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن أفضل منها، أي أفضل من سورة الفاتحة، هي أم القرآن، وإنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، يكفيك شرفا وفخرا وأنت تقرأها أن تعلم أنها أفضل كلام الملك جل جلاله. سورة الفاتحة هي السورة الشافية التي لو وضعت يدك على موضع ألمك أو جرحك فقرأتها بيقين وبإخلاص وبتجرد وبتدبر، فاعلم يقينا أن الله سيكشف عنك كربك وضرك ومرضك، ويا ليت من أصيب بالضر أو المرض يفعل ذلك. لا ننكر أن تذهب إلى الطبيب أو أن تأخذ الدواء أو أن تطلب الاستشفاء من أي أحد، ولكن قبل أن تطلب الشفاء من أي أحد فاطلبه من باب الواحد الأحد. اقرأ سورة الفاتحة، سورة لو قرأتها على موضع ألمك لأزاله الله، لكن بيقين وبتجرد. انظر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن أبا سعيد الخدري خرج مع الصحابة فأتوا عند قرية وهم في الصحراء، نزلوا عند هجرة من الهجر أو مكان من الأمكنة، فطلبوا الطعام فلم يعطهم أهل البلد الطعام والشراب، استطعموهم فلم يطعموه. يقول أبو سعيد: فأتت جارية من هذا الحي وقالت: إن صاحب الحي سليم. سليم يعني مريض، كانوا بيقولوا على المريض سليم رجاء لأن يكون سليما، رجاء لأن يعافى. فقالوا: إن صاحب الحي سليم. إيه اللي حصل له؟ لدغته حية. شوف، واحد أصيب بلدغة ثعبان والسم يجري في دمه، خلاص هيموت. فهل فيكم من راق؟ في حد فيكم طبيب يجي يعالجه؟ قال: فقام منا أحد لا نأبنه برقية. أم واحد ما نعرفش إنه كان بيشتغل قبل كده دكتور ولا يعرف أي حاجة في الطب، قام وقال: أنا روح أعالجه. قيل أن هذا الرجل هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، وقيل غيره. فجاء الرجل وقالوا له: إن شفي على يديك فلك 30 شاة ونسقيكم لبنا. فذهب ووضع يده على رأسه أو على جسده ثم قرأ عليه سورة الفاتحة، فقام الرجل وكأن شيئا لم يصب، فأعطوه 30 شاة وسقوهم لبنا. فلما رجعوا قال له: ماذا صنعت؟ قال: ما رقيته إلا بأم الكتاب، كل اللي أنا عملته حطيت إيدي عليه ورد الفتحة طاب، ما رقيته إلا بأم الكتاب. فقالوا: وما يدريك أنها رقية؟ ما عرفش. فقالوا: لن نحدث شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنأكل منها إلا لما نروح نسأل النبي المال ده حلال ولا لا، الطعام ده حلال ولا لا. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريه أنها رقية؟ مش عرفوا أن دي رقية. اقسموا واضربوا لي بسهم، هاتولي نصيب، مش أنا اللي معلمه الفتحة، ادوني نصيب. فيا ليت من أصيب بمرض يبدأ وهو مع نفسه في بيته قبل أن يسأل. أنا عاوز أستاذ ورئيس قسم، أنا عاوز أتعالج في مش مصر، عاوز أتعالج برا مصر، أنا عاوز ملايين عشان أتعالج، أنا عاوز علاج على نفقة الدولة. لا، خذ العلاج على نفقة الشافي الطبيب جل جلاله. الأول اول شيء تعمله اقعد مع نفسك واقرا الفاتحه بس باخلاص بفهم بتدبر، حاول تفهم اللي بتقوله، حاول تفهم المعاني. فلا مانع من اتيان الطبيب، لكن وانت تاتي الطبيب قلبك متعلق بالطبيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب. جاءوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته، قالوا يا أبا بكر ألا ندعو لك طبيبا، نجيب لك طبيب. الميكروفون ده نعمل فيه بلاش. يا أبا سعيد يا أبا بكر ألا ندعو لك طبيبا، قال أبو بكر قد رآني الطبيب شفني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. فعلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الطبيب الذي رآه هو الله عز وجل. يا ليت من أصيب بمرض يناجي طبيب السماء وإن نادى بجسده طبيب الأرض، ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء. طبيبين طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. انت حتى لو رحت لطبيب في الأرض المفروض أن يكون قلبك متعلق بالطبيب جل جلاله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلو أن الشافي لم يرد لك الشفاء ولو تعالجت بكل ما على الأرض من دواء لم تشفى. ولو أن الله أراد أن يعافيك ويشفيك ويذهب عنك ما فيك من مرض لأذهبه عنك ولو لم تتعالج بأي شيء. فالله عز وجل قادر بهذه الفاتحة التي تقرأها سببا للشفاء أن يشفيك الله عز وجل بها، لكن افعل ذلك. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن على الإطلاق، اختارها الله عز وجل واصطفاها. ولأجل ذلك رغم أن سورة الفاتحة ليست أول القرآن نزولا، ليست أول القرآن نزولا، فقد نزلت بعد كثير من السور، ولكن مع ذلك صدرها الله عز وجل واستفتح بها القرآن لعظمها وفضلها، وأنت كذلك تستفتح بها صلاتك لعظمها وفضلها. فهي الفاتحة وهي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي الشافية وهي العافية وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة ابتدأها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا المرض لقرأتها لكم لأن الكثير يخطئ فيها، رغم إنك بتقرأها لو صليت الفروض بس 17 مرة في اليوم، ومع ذلك هناك خطأ يقع فيه الكثير في هذه السورة. أشهر خطأ يقع فيه الكثير، بل وبعض الأئمة يخطئون في ضبط حرف من هذه السورة. وأنا عاوزك تلاحظ الأئمة، مش تلاحظ نفسك انت ممكن تكون بتغلط فيه، لاحظ الأئمة لأن ده خطأ يقع فيه كثير. يضبط حرف الباء بدلا من أن يكسره يفتحه، يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روح كده لابنك وهو بتعلم بيحفظ القرآن، قل له يا ابني يا رسول الفتح هيقراها لك كده، ما هو تعلمها كده. غير المغضوب عليهم، لا غير المغضوب عليهم، غير المغضوب. من ضمن الأخطاء أيضا وإن كان خطأ يسير، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيسكن الكاف يقول مالك يوم الدين، لا هي مالكي يوم الدين. هذه أيضا يقع فيها الكثير، يقع فيها الكثير، مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس أيضا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا مش نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن أشهر خطأ اللي هو فتح الباء الأخيرة غير المغضوب، والصحيح أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما كلمة آمين فهي في غير الصلاة, في الصلاة فقط ليست في غير الصلاة. بدأ الله عز وجل هذه السورة بأن يعلم الناس قاعدة ومنهجا في حياته, وهو أن تتبرك في كل عمل تفعله في الأرض, أي عمل, أن تتبرك فيه بذكر اسم الله جل جلاله حتى يملأ الله عز وجل هذا العمل بركة وفضلا فتقول بسم الله. هكذا بدأ الله هذه السورة وبدأ القرآن ببسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بسم الله الرحمن الرحيم دي آية ولا هي مياش آية؟ طيب إذا كانت آية تجهر بها الإمام اللي بيصلي, يجهر بها في الصلاة ولا لا يجهر بها؟ أما السؤال الأول, هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست بآية؟ إجماع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم, وإجماعهم كذلك على أنها ليست بآية ولا يبدأ بها في سورة براءة, سورة التوبة, إنما تبدأ مباشرة براءة من الله ورسوله. واختلفوا في بقية سور القرآن لا سيما سورة الفاتحة, هي آية من الفاتحة ولا مش آية؟ بعض الصحابة قال بأنها آية, وبعضهم قالوا بأنها ليست بآية. والدليل, دليل من قال بأنها آية لأنها آية, قالوا لأن الله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم, سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب لو الفتحة سبع آيات يبقى لازم تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو فتحت كتاب الله عز وجل تجد أن هذا المصحف العثماني الذي كتب على عهد عثمان بن عفان, الذي كتب أو أخذ من المصحف الذي جمع أيام أبي بكر الصديق, أثبتت بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية في سورة الفاتحة. أما من قالوا بأنها ليست بآية فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. سمى الله عز وجل سورة الفاتحة بأنها الصلاة, ودي لفتة حتى تعلم أن سورة الفاتحة كأنها كل الصلاة, يعني هي جزء من الصلاة, لكن أطلق الجزء, أطلق الكل وأريد بها الجزء لعظم هذا الجزء. فلأن الفاتحة هي أعظم شيء في صلاتك فأطلق, أطلقت الفاتحة, أطلق عليها اسم الصلاة, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقسم الله عز وجل الفاتحة ولم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أعظم الأدلة أو أشهر الأدلة لمن قالوا بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية. الخلاصة اقرأها وخلاص, ما تسيبهاش في الصلاة, ما تسيبهاش مع كل فاتحة, اقرأها مع كل فاتحة حتى تخرج من هذا الخلاف, فالله أعلم هل هي منها أو ليست منها. طيب تقرأها لو أنت إمام بصوت عالي تجهر بها ولا تسر بها؟ أيضا العلماء في خلاف, لكن أكثر العلماء على ألا تجهر بها, وإن جهرت بها فليكن أحيانا, لأن عموم حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر باسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنس بن مالك والحديث رواه البخاري ومسلم: صليت خلف أبي بكر وعمر فكانوا يبدأون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون قراءتهم ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرؤون فكانوا يبدأون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فذكرت صراحة أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من باب الإجهار. أما من قالوا بأنه يجهر بها فاستدلوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه لما أتاه بعض الناس يريدون أن يتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قام فيهم أبو هريرة فصلى وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر السورة، ثم كبر الله أكبر، ثم قال سمع الله الحمد حتى أتم صلاته، ثم قال بعد أن بين لهم الصلاة قال: إنني أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية ما استشهدوا به. فخلاصة القول أن أكثر العلماء على أنه لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة بالصلاة، لكن لا مانع أحيانا أن تجهر بها لما روى أبو هريرة في هذا الحديث السابق. بسم الله الرحمن الرحيم سنة علمك الله إياها، كما بدأ الله عز وجل الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم أن تبدأ أنت كل كتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة اجعلها على لسانك دائما، شغل تسجيل بسم الله، تطفيه بسم الله، تاكل بسم الله، تشرب بسم الله، تنام بسم الله، تمشي بسم الله، ترفع حاجة على كتفك بسم الله، تروح المحاضرة بسم الله، تخرج منها بسم الله، تقابل واحد فجأة تقول بسم الله. خلي بسم الله دايما على لسانك. ليه؟ إذا ذكرت اسم الله حصلت لك البركة ولم تصب بسوء. فمعنى بسم الله يعني باسم الله، لكن خففت فتقول بدل ما تقول باسم الله قلت بسم الله تخفيفا، ومعناها أنك تتبرك بذكر اسم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أي رسالة إلى أي ملك أو إلى أي عظيم يصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل الروم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس. رسالة النبي إلى المقوقس بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى مقوقس عظيم مصر أو عظيم القبط، من محمد بن عبد الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. فكل رسائل النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله. بل لما جلس النبي مع المشركين في صلح الحديبية قال النبي لعلي بن أبي طالب: يا علي اكتب باسمك اللهم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فرفضوا ونزلوا إلى أن يكتبوا باسمك اللهم، لكن النبي قال له إيه؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مرضوش، خلاص اكتب باسمك اللهم، بس لازم نبدأ الكتاب بأن نتبرك بذكر اسم الله عز وجل. سيدنا سليمان كما قال الأخ، سيدنا سليمان لما أرسل الرسالة إلى بلقيس ملكة سبأ قال في الرسالة إيه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بركة تحل عليك إن بدأت كل كلامك وكل أمرك بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي تأكل أو تشرب بسم الله. الشيطان ما يشربش. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد يوم، والحديث صحيح مسلم من حديث حذيفة، وبين يديه طعام، قال حذيفة: فرأينا جارية جاءت إلى الطعام كأنها تدفع. عيلة صغيرة جت جرش كأنه حب يزقها وعاوز تاكل، فأمسك النبي بيدها استنج. فجاء أعرابي كأنه يدفع، النبي مسك الجارية، أعرابي تاني جه جري عاوز ياكل الأول كأنه يدفع، فأمسك النبي بيده ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وأكل، وقال: إن الشيطان ليستحل طعامكم إذا لم يذكر اسم الله. دفع الجارية ودفع الأعرابي يجي يأكل بسرعة قبل يقول بسم الله، خلاص الشيطان يأكل. يقول للشيطان تعال وليمة، عندنا عزومة طالما ما تقولش اسم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن يده مع يدها في يدي. يعني أنا ماسك إيد الشيطان مع إيد الجارية تحت إيده. فالنبي أمسك عليه الصلاة والسلام بيد الشيطان حتى لا يبدأ الشيطان في أن يطعم، لأنك لم تذكر اسم الله على الطعام. عرفت الأكل ما بيشبعكش ليه؟ عرفت الأكل بيخلص ليه؟ عشان بتقولش بسم الله. على فكرة أنا مش بقول الكلام ده، الكلام ده واقعي كتير من الإخوة، من الإخوة فضلا عن غيرهم بينسى يقول بسم الله، بينسى ويأكل بشمال. صح كتير كده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بها. فوعى تنسى تقول بسم الله. طب لو نسيت خليه يرجع اللي كانوا يحطوا تاني في الأكل: بسم الله على أولي وعلى آخر. ايه هتقرف تاكل وراه؟ لا هو مش هرجع، ما تخافش، هو بياخد الاكل. الله اعلم بكيفيه طعامه، الله اعلم بكيفيه طعامه، لكن بياخد الاكل. لو رجع سيرجع مبارك محفوظ من اي اذى، لانك تبركت بذكر اسم الله. يبقى تخافش، بسم الله على اولي وعلى اخر. يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما في الاكل بسم الله، في الشرب بسم الله، وانت بتذبح تقول بسم الله. لو ما قلتش ما تقولش: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما ذكرش اسم الله ما تقولش، اللي يذكر اسم الله كل بس. حتى لو انت ارسلت كلب يصطاد لك قل بسم الله، لما يصطاد كل سميت عليه خلاص. فتسمي الله عز وجل عند الطعام، عند الشراب، عند الذبيحة، تسمي الله عز وجل اول ما تقوم منه. اذكر الصباح والمساء حتى يحفظك الله عز وجل من كيد الشيطان شياطين الانس والجن، قل بسم الله اول ما تقوم منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، في الصباح وبالمساء لا يضرك شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة. يبقى في الصباح والمساء تقول بسم الله ما يضركش شيء، خلاص ما يضركش يقرب لك. بسم الله، لو قلت بسم الله الشيطان يصغر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ركب مع بعض الصحابة على دابة حمار، فالحمار تشنكل وقع، فقال الرجل: تأس الشيطان، تأس الشيطان. قال النبي عليه السلام: لا تقل تأس الشيطان فإنه يتعاظم، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر. تقول بسم الله يصبح حقير ذليل، فإذا ذكر العظيم انخذل الذليل، انخذل الذليل وهو الشيطان. بسم الله في الطعام، في الشراب، في الاستيقاظ من النوم، في الجماع. لو جامع الإنسان أهله فلم يقل بسم الله التف الشيطان حول إحليله فيجامع معه. فلتقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان. بسم الله لو أنت مريض حط إيدك على الألم وقل بسم الله. بسم الله أرقيك، مش دي رقية النبي اللي رقي بها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل جبريل؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين، أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، يعني تتبرك بأن تذكر اسم الله فكل من أذاك يبعد. إذا أصبت أنت بشيء ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله، بسم الله، بسم الله ثلاث مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، سبع مرات كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. فبسم الله عند رقية. اللي بيموت وبتدفنه قل بسم الله عشان الشيطان ما يخشش معاه حتى لا يفتنه الشيطان، فتضعه في قبره وتقول كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام: ضعوه وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبسم الله تقولها في كل شيء، تركب على الدابة بسم الله مجريها ومرساها. تذهب للوضوء حتى لا يوسوس لك الشيطان، ابدأ وقل بسم الله. بس خلي بالك وانت بتقول بسم الله تستشعر عظمة الله، ان الله سيملأ وضوءك بركة، سيملأ طعامك بركة، سيملأ شرابك بركة، سيملأ يومك بركة، سيملأ حياتك كلها بركة ان بدأت بسم الله. تروح تنام تقول بسم الله يملأ الله نومك بركة. شوف رؤية حلوة، بدل ما كل واحد ينام يشوف شياطين الإنس والجن جايينه في الرؤية أو في المنام أو في الأحلام، لا قل بسم الله، بتتبرك بذكر اسم الله وأنت تنام. شوف حاجة حلوة، تروح تنام تقول إيه؟ باسمك ربي، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يحفظك الله لأنك تبركت بذكر اسم الله. في الوضوء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لازم تقول بسم الله. الله، الله الذي تتبرك به هو ذلك الاسم العلم، العلم على الله. سيبويه وهو من أئمة اللغة ألف معجم وصل فيه لفظ الجلالة الله. شوف بيعرف ربنا يقول إزاي، لما أقول لك مثلا عرف لي فلان، عرف لي فلان، تقولي ده فلان اللي بيعمل كذا فلان، لما أقول لك عرف لي الله من هو الله، سيبويه قال إيه؟ الله معروف لا يحتاج إلى تعريف. هل تعلم له سمية؟ عرفت حد قبل كده اتسمى باسم الله الله؟ ابدا. كلمه الله علم على الله، الالف واللام اصل فيها، يعني كل اسماء الله الحسنى يمكن ان ترفع منها الالف واللام الا لفظ الجلاله الله. يعني تقول الرحمن الرحيم وتقول رحمن رحيم من غير الف واللام، صح؟ تقول الله تقدر تشيل منها الالف واللام؟ لا، أصل في الكلمة. فهذا علم على الله لم يتسمى به غيره قط. وورد أن الله هو اسم الله الأعظم، والله أعلم. الله هو العلم الذي يعرف به جميع الأسماء، يعني ربنا لما بيجي يعرفنا صفاته أسمائه وصفاته بيعرفنا زي أسماءه وصفاته عرفنا زي، قال إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. يعني الله اللي انت عارفه هو ده برضه الملك القدوس السلام المؤمن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الأسماء الحسنى دي كلها لمين؟ لله. يعني الله هو العلم. إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم. يعني أسماء 99 بس الأصل الله، الأول الله لم يتسمى به غير الله. هل تعلم له سمية؟ وهناك، وهذه فائدة مهمة جدا، هناك من أسماء الله عز وجل هناك من أسماء الله عز وجل من لا يتسمى بها غيره، وهناك من أسماء الله من يتسمى بها غيره. فاهمين العبارة دي؟ هناك من أسماء الله ما يتسمى بها غيره، وهناك من أسماء الله ما لا يتسمى بها غيره. يعني الله ما تسميش حد الله، الرحمن الخالق هذه من ضمن الأسماء التي لا ينبغي أن يتسمى بها غير الله، مستحيل. فالخالق الذي أبدع على غير مثال سابق. كثير من الناس يقول لك لازم نخلق مجال مناسب للبيئة اللي احنا عايشينها، لازم نخلق مش عارف بترى كثير على أي على ألسنة اللي هم القادة والزعماء واللي بيقولوا أي خطبة يقول لك عاوزين نخلق. لا، الذي يخلق أو يخلق هو الله، فمعنى الخلق هو الإبداع على غير مثال سابق. وهذا لا يستطيعه بشر ولا يستطيعه أي أحد أي أحد من مخلوقات الله. إنما الذي يخلق على غير مثال سابق بدون مقدمات أو بدون أسباب أو بدون شيء يخلق فيه يخلق من عدم هو الله عز وجل. يبقى الله الرحمن الخالق وغيرها. وهناك من أسماء الله من يمكن أن يتسمى بها غيره، لكن إذا سمي بها غيره فهذه صفة نقص. يعني إيه؟ الجبار المتكبر، مش دي من أسماء الله؟ الجبار المتكبر. وممكن تقول على واحد ده جبار ده متكبر، بس انت لو قلت عن الله الجبار المتكبر بصفة كمال ولا نقص؟ كمال لله، لأنه تكبر وتجبر بما يستحق. لكن لو قلت الواحد ده جبار ده متكبر، تبقى صفة نقص ولا كمال؟ تبقى سبة، تبقى شتمة. فالله عز وجل يقول أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ يقول ذلك يوم القيامة. فالجبار صفة سيئة إذا وصف بها بشر، لكنها صفة كمال إذا وصفت بخالق البشر. وهناك أسماء قد يتسمى بها غير الله ولا مانع، مثل اسم الله عز وجل الملك، يجوز أن يتسمى غيره باسم الملك، لكن ملكه ملك مقيد محدود. قال تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سورة يوسف. ومن هذا يظهر أنه يجوز أن يقال عن أحد بأنه الملك. أما إذا قلت لك من الملك عطول، لكن لما أقول الملك حسين، الملك محمد السادس، الملك فلان، إنما لما أقول الملك دون أن تذكر اسمه فهو الله، لأنه علم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، علم على الله. كذلك العزيز، لو قلت لك من العزيز؟ الله، علم على الله. إنما لو قلت لك عزيز مصر يبقى عرفت فلان، كما قال تعالى قالوا يا أيها العزيز، قدامهم فلان، يا أيها العزيز مسنا وأنا الضر، يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير، إلى آخر الآيات التي ذكرت أنه العزيز. كذلك الكريم من أسماء الله الكريم، ويمكن أن يتسمى بها غير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من الكريم؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كذلك المؤمن من أسماء الله، وأنت كذلك مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، فمن أسماء الله المؤمن. كذلك القوي، القوي من أسماء الله عز وجل، لو قلت لك من القوي؟ هو الله، إن الله لقوي عزيز. لكن لو قلت لك فلان قوي أو فلان القوي، فيجوز إذا قيدته بصفة، فقوته ضعيفة إذا ما قورنت بقوة الله، ليست هناك مقارنة، بل هي من قوة الله عز وجل. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيجوز أن يتسمى القوي. الطبيب، الطبيب من أسماء الله، كما قال الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله الطبيب. ومع ذلك يجوز أن تسمى فلان الطبيب، بس إيه؟ الطبيب فلان الفلاني، وطبه ليس شفاء إنما دواء. يعني الدكتور بيعمل إيه؟ ما بيشفيكش، إنما بيوصف لك سبب الشفاء، جاب ما جابش خلاص، ده هو ممكن يموت بالمرض اللي بيعالجه. وللأسف ده كتير كده. أنا أعرف طبيب طول عمره جراح جهاز هضمي ومات بسرطان في الجهاز الهضمي، كتير جدا. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع ضر قد أتى. ما للطبيب يموت
بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، وبقي الحي الذي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوزك كده وانت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم تتبرك باسم الله، الله تستشعر العظمة، الرحمن الرحيم تستشعر الرأفة والرحمة، تتبسط. هو ده الترغيب والترهيب، هو ده الخوف والرجاء. لما ربنا قال لك الله اسم جليل يحصل ايه في قلبك؟ اجلال لله، تعظيم لله، استشعار جلال وعظمة وجبروت وكبرياء الله. لما تقول الرحمن الرحيم يحصل لك ايه؟ تسكن، تطمئن. لذلك الله لفظة واحدة، إنما الرحمن الرحيم لفظتين. ليه؟ لأن الرجاء أوسع من الخوف، لأن الترغيب أشمل من الترهيب. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، إن رحمتي سبقت غضبي. لو أنت كما قال بعض أهل العلم وأثبتها بعض اللي هم يبحثوا في الكمبيوتر في الحاسب الأيام دي، إن آيات الرجاء في القرآن وآيات الرحمة في القرآن ضعف آيات الخوف في القرآن. ليه؟ الرحمة سبقت الغضب، إن رحمتي سبقت غضبي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في جنته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وانت بتقرأ تستشعر كده الرحمن. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن رحمة عامة تشمل الجميع في الدنيا وفي الآخرة، إنما الرحيم رحمة خاصة تشمل المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا موجز القول في الفرق بين الرحمن والرحيم. يبقى الرحمن عامة، عشان كده ربنا لما بيجي يذكر حاجة عامة يقول فيها الرحمن. لما يذكر استواءه على جميع المخلوقات يقول ايه؟ الرحمن على العرش استوى، ما قالش الرحيم. ليه؟ لان على جميع المخلوقات، يبقى رحمن. انما رحيم على المؤمنين بس. لما يجي يتكلم عن المؤمنين يقول رحيم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لما يذكر المؤمنين رحمة بالمؤمنين فقط. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم. على مين؟ على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. إنما لما يقول حاجة عامة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، كل الإنسان مؤمن وكافر، يبقى ينفعش الرحيم، يبقى تناسبها الرحمن، لأن الرحمن هنا لكل الناس. أنت وبتقرأ الرحمن بقى الرحيم تستشعر إنه يرحمك، ترجوه زي ما استشعرت وأنت تقول الله إنه عظيم تخاف منه. طب عشان يرحمك تعمل ايه؟ الجزاء من جنس العمل، ارحم الناس. من لا يرحم لا يرحم. قال النبي عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. امرأة رحمت كلبا فرحمها الله. الجزاء من جنس العمل. امرأة بغي يعني مزنت مرة ولا اثنين ولا عشرة، ده هي شغلتها الزنا، كسبها من الزنا، من البغاء، ومع ذلك خرج من بيت الزنا ماشية بالطريق، عطشت، لقت بئر شربت، خرجت لقت كلب عطشان، ما لقت حذاءها، خفها، مية ادته له، فغفر الله له. ما أوسع رحمة الله. لما ترحم يرحمك. رجل لم يعمل خيرا قط، حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان رجل يدين الناس ولم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن المؤسر. كان بيدلوا فلوس واحد اتزنق يقول له ارحموه سيبوه، فلقي الله عز وجل ما عملش خير خالص، لا صلى ركعة ولا سجد سجدة ولا أنفق، كل اللي عمله انه كان بيأخر واحد بيرحمه، فلقي الله عز وجل. فقال الله تعالى نحن أحق بهذا من تجاوزنا عنه. ترحم ترحم. الصحابي الأقرع بن حابس التميمي لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان بيتكلم عن الرحمة، فقال له يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يا ستر يا رب، ايه ده عنده 10 عيال ما بس واحد مرة؟ ده في بعض الناس لما يجي الاكل وابنه جنبه يموت من الجوع خلاص ما يعرفش اخوه، ما يعرفش ابنه، اهم حاجة ياكل. انها بعض الناس يقول لك من اطعم ابني تمرة نزلت حلاوتها قلبي. سمعت المثل ده قبل كده؟ من اطعم ولدي تمرة نزلت حلاوتها قلبي. هي دي الرحمة اللي ربنا حطها في قلبك. شفت الرحمة دي؟ شفت لما تلاقي معزة كده واقفة، والله شفت المنظر ده يا اخوانا، معزة واقفة وتلت نعاج صغار جايين يرضعوا منها، بيخبطوها لدرجة ان المعزة بتتنطر لفوق مستحمل الخبط، كانهم بيعصروها عشان يشربوا منها، وهي واقفة ثابتة ورفع رجلها عشان يرضعوا. شفت الرحمة؟ شفت الرحمة؟ الرحمة دي كلها من مين؟ من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل خلق 100 رحمة وأنزل منها رحمة في الأرض، فبها يتراحم الخلائق جميعا حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. خايف عليه القطة تولد تلحس ولدها، خايفهم ليبردوا من المية اللي عليهم تلحس. رحمة، فبها يتراحم الخلائق جميعا. ثم يوم القيامة يرفع الله رحمته إلى 100 رحمة حتى يظن الكافر أنه ناجي من عذاب الله. بس يوم القيامة رحيم بقى، رحيم بمين؟ بالمؤمنين. ما تجيش بقى تقول يا عمي، قول يا باسط تلقاها هاصت وسيبها لله، ده ربك رحيم غفور رحيم، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم، اعمل اللي انت عاوز، ده انت هتقابل رب غفور رحيم. لا يا اخوي، ده هو غفور رحيم بس بمين؟ بالمؤمنين. ما هو يوم القيامة كما قال النبي عليه السلام لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب شديد. الغضب يحل بمين؟ بالبعيدين عن الله. إنما كذلك رحمة الله زادت إلى 100 رحمة يحلها أو ينزلها الله عز وجل على المؤمنين. المؤمن لا، مستظل بظل عرش الرحمن، شايف الجنة، يرحمه الله عز وجل في الجنة، يقيه من الفزع الأكبر، يقيه من عذاب النار. رحمة، هي دي رحمة الله عز وجل. يبقى أنت وأنت بتقرأ الرحمن الرحيم تستحضر إنه رحمن رحيم، يبقى هيرحمك. لو انت حسيت الاحساس ده هو هيرحمك. ليه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. هتظن انه هيرحمك، هيرحمك. بس خلي بالك تحسن الظن وتحسن العمل، كما قال الحسن البصري ان قوما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما يجيش لواحد غني وعاوز منه 1000 جنيه، أنا محسن الظن إن هو كريم وهيدينش، راح أقول له يقول لك إيه يجيبي هديك فوق دماغك هيديك حتى لو هو كريم. لا، لازم برضو وإنت محسن الظن تحسن الإيه العمل معاه، تقوم تحت تقول له أنت كريم، انت رجل فاضل، انت جواد، فاحسنت اللفظ واحسنت العمل فاعطاك ولله المثل الاعلى. ربك كريم رحيم، قول بيقين انك رحيم يا رب، انك رحمن رحيم، وانا اتقرب اليك بما امرتني، فقد امرتني بما لا يشق علي، فانت رحيم وانا هعمل الحاجة السهلة اللي انت امرتني بيها. ده انا بقرأ ايات الصيام والله أحس بإناس وبرقة وبرحمة وبتلطف وبعطف ومن الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، اسمع الآن كده واستشعر إن هو ما تعبكش، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عارف ربنا بقول لك إيه؟ بقول لك يا مؤمن، بقول لك يعمل يا مؤمن، يعني يا حبيبي يا فاضل يا كريم يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا، أنا يعني فرضت لك حاجة مش قادر تعملها بلاش، تعبان بلاش، شوف أي وقت تقدر تعمله مش قادر خالص بلاش، لكن قدرت ابقى أعملها، وخلي بالك ده مش ليا، ده لك لمصلحتك، وأنت صومه خيرك لمصلحتك، أنا عاوز قلبك يتصفى عشان كده فرضت عليك. وهم يومين بس، كم يوم؟ 30 يوم في السنة، أيام معدودات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اقرأ تفسير الظلال كده، ظلال القرآن، السيد قطب يقول إيه؟ فحوى كلامه، أي مشقة تقع في قلبك وأنت تجد هذا الإيناس وهذا التلطف وهذا التودد وهذه الرحمة من الغني عنك، هو غني مش عاوزك، مش عاوز منك حاجة، بيعملها بيأمرك بالصيام عشان خطرك انت، عشان تزكي نفسك انت، يبقى المفروض ما تحسش بتعب ابدا، لانه رحيم رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام جالس كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب، جالس يوما مع الصحابة فوجد امرأة فقدت طفلها، ابنها الرضيع ضاع منها، تاه عليها، ضاع ابنها ضاع عليها، فأخذت تبحث عنه في السبي في كل مكان، تلاقي عين تقلبه مش هو، تلاقي عين تقلبه مش هو، حتى وجدت طفلها، قال عمر فألزقته ببطنها، يعني عملت غلو شدته على بطنها جامد خايفة يروح، شوف بقى روحها رجعت لها تاني، فألزقته ببطنها وأرضعت ونزلت دموعها عليه. شوف موقف ده، لا إله إلا الله، دموع الفرح نزلت من عينها على ابنها، فالصحابة شايفين الموقف ده، ايه الرحمة دي، ايه الحنان ده، ايه الشفقة دي، فأراد النبي أن يعلم الصحابة درسا في معيار رحمة الله، قال لهم حد منكم يصدق أن بعد ما ترضاه تاخده ترميه في النار، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، قالوا لا والله يا رسول الله مستحيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها، رحيم، بس أحسن الظن به، وإذا أردت أن يرحمك ارحم عباده. واحد مسكين قالك أنت شايفه بيطلب منك الرحمة، لا تخذل حتى لا يخذلك الله، بوأك الله عز وجل منصب أستاذ، قالك طالب عاوز منك حاجة وانت في إيدك الورقة بتاعته، ما تقطعش رقبته، خليك رحيم معاه، تلطف معاه، انت عارف ما تعملوش، اشف اساتذه بتوع كلياته يمكن انتوا اكتركم طلبه يحس بالكلام ده، يخش للدكتور، الدكتور بيمتحنه على قدر علم الدكتور مش على قدر علم الطالب، وبعدين ده انت قاعد في لجنه شفوش، انت اصلا لو انت حافظ بتترعب، خلي بقى الدكتور يتلطف فيك، تسمع مناقشات الماجستير والدكتوراه يقول لك اللي داخل امتحان الماجستير راسب ان لم يثبت عكس ذلك، الاصل هو راسب يمكن بقى ينجح، يقول لك انت دخلت امتحان ده انت ما دخلتش ثلاث مرات بس، لازم تخش ثلاث اربع خمس مرات عشان تنجح، لا خليك رحيم، ان رحمت يرحمك من في السماء، ان رحمت في هذا الوقت يرحمك الله في وقت تتمنى فيه الرحمة، تتمنى فيه ان يعفو عنك، ان يتلطف بك، ان يتجاوز عنك، فإن تجاوزت الجزء من جنس العمل، تجاوز ليتجاوز الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتفي بهذا القدر ونبدأ في الحمد لله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وكما قلت لكم أنا أتعمد إطالة النفس قليلا في هذه السورة لكي تنتبه إليها، فما أكثر أن تكرأها، فنحن بحاجة إلى أن نتدبرها وأن نفهمها. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا